هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم موجز الأنباء، يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على تويتر تعليقا حول الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وقال قائد الثورة الإسلامية في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر: إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية، هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة. وأضاف سماحته أنه بغض النظر عن النتيجة هناك شيء واحد واضح تماما، وهو الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها حكومة دونالد ترامب السابقة. جاء ذلك في تصريحات لروحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي اليوم، أشار فيها إلى رفض شعوب العالم لا سيما الشعب الأمريكي سياسات حكومة ترامب، ولفت إلى التزام الجمهورية الإسلامية بكل تعهداتها الدولية، مبينا أن طهران تنتهج سياسة التعاطي البناء مع دول العالم. أعرب إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني عن أمله في حدوث تغير في السياسات الأمريكية المدمرة بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وقال جهانجيري إن مرحلة ترامب وفريقه المغامر الداعي إلى الحرب انتهت، مضيفا أن هيكلية سياسات ترامب كانت مبنية على انتهاك المعاهدات الدولية. وأشار جهانجيري إلى أن الشعب الإيراني لا ينسى جريمة اغتيال الشهيد سليماني التي قام بها ترامب. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا وسيعمل من أجل أن يعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها بين دول العالم على حد قوله. وأشار بايدن إلى حصوله على أكثر من 70 مليون صوت، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في تاريخ البلاد. وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين باختلاف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم، لافتا إلى أنه سيعين مجموعة من المستشارين والعلماء لوضع خطة بهدف مكافحة جائحة كورونا وفق تعبيره. جدد مرشح الرئاسة الأمريكية الخاسر دونالد ترامب رفضه للنتائج التي أظهرت فوزا ساحقا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن. وأشار ترامب في رسالة خاصة لأنصاره إلى أنه سيعمل مع فريقه في المرحلة الراهنة على تشكيل فريق دفاع سيضم أقوى المستشارين القانونيين لرفع دعوى تطعن بنتائج مراكز العد والفرز، مكررا مزاعمه بشأن وجود تزوير في المدن التي تدار من قبل الحزب الديمقراطي. حذرت العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية من أن أمريكا قد تواجه لحظات خطرة عقب الانتخابات الرئاسية الحالية بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بنتائجها. وقالت واشنطن بوست في افتتاحية لها إن أمريكا تواجه حاليا لحظة محفوفة بالمخاطر لم تواجهها في الأزمة أو في الأزمنة الحديثة، بسبب أن الرئيس المنتهية ولايته يتصرف بشكل شائن وينشر الأكاذيب ويثير مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات بدل الاستعداد للتنازل كما يفعل أي شخص يهتم بالديمقراطية. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى تصحيح تاريخي لمسار سياسات واشنطن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 8 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 22 من ربيع الأول من العام الرابع للهجرة اندلعت المعارك بين المسلمين ويهود بني النضير، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة لبني النضير لقتل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قبيلة بني النضير قد أبرمت مع الرسول الأكرم قبل ذلك معاهدة عدم التعرض للمسلمين، وعلى أثر نقضهم للمعاهدة طالبهم الرسول الأعظم بترك المنطقة التي كانوا يتمركزون فيها قرب المدينة المنورة، إلا أن بني النضير رفضوا ترك المنطقة بسبب غطرستهم ودعم مشركي قريش لهم، مما دفع بالمسلمين لتجهيز جيش لمحاصرة قلاعهم لعدة أيام حتى اضطروا إلى الرحيل من هناك. وأخيرا وفي 8 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ميلادي، توفي الكاتب والمترجم الإيراني الشهير السيد محمد علي جمال زادة. وقد ولد جمال زادة في مدينة أصفهان، وكان والده السيد جمال الدين واعظ من العلماء النشطين إبان الثورة الدستورية في إيران، ويعتبر السيد محمد جمال زادة أول من بدأ بكتابة القصة القصيرة في إيران، وسمي بأبي القصة القصيرة في اللغة الفارسية ورائد المدرسة الواقعية في الأدب الإيراني، إذ لم يكن هناك قبل جمال زادة وجود للقصة القصيرة في الأدب الإيراني، وكل ما كان موجودا هو حكايات تختلف عن بناء وشكل القصة القصيرة. نشر جمال زادة قصته القصيرة الأولى بعنوان الفارسية حلاوة حلاوتها كالسكر في مجلة كاوا، التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زاد قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا مكان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين وقصة القصص والمر والحلو، وقد ترجمت قصصه إلى اللغات العربية والألمانية والفرنسية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أحبتنا الكرام، فقراتنا لهذا اليوم ولقائنا هذا، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات داخل الكيان ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، سيتحدث معنا عبر الهاتف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة سنتعرف على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات، والتي تتحدث عن التصورات الأمريكية وسياسات واشنطن المتبعة حيال الصراع في المنطقة. أعزائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات داخل الكيان ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
السلام عليكم. تتواصل داخل الكيان الصهيوني الاحتجاجات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث يتجمع المتظاهرون أمام منزله للمطالبة بقيادة جديدة للكيان تحت شعار نتنياهو إلى الخارج، ويتهم الصهاينة نتنياهو بالفساد السياسي، بالإضافة إلى فشله في معالجة عدة قضايا على رأسها جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
مجددا تخرج المظاهرات في عدة مدن صهيونية ضد نتنياهو، مطالبين بقيادة جديدة لكيانهم تحت شعار نتنياهو إلى الخارج. خرج الآلاف من المستوطنين وسكان تل أبيب ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متوجهين إلى منزله في القدس المحتلة. وقبل ذلك اعتقل متظاهران في القدس المحتلة بعد أن حاولا على ما يبدو السير نحو منزل نتنياهو. ويطالب الصهاينة نتنياهو بالرحيل، متهمينه بالفساد السياسي والفشل في إعداد الخطط لمواجهة جائحة كورونا، حيث سجل الكيان في آخر إحصائية يومية قرابة 10,000 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وتندد حركات الاحتجاج المختلفة أيضا بكلام نتنياهو في الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست بمناسبة مرور 25 عاما على قتل إسحاق رابين، وقال المتظاهرون إن نتنياهو اختار مواصلة التحريض والكراهية اللذين أوصلا إلى القتل. وقبل أيام كشفت قناة عبرية عن تهديد حزب أزرق أبيض عضو الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني بالإطاحة بنتنياهو. يذكر أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة صهيوني يتم اتهامه خلال فترة ولايته.
نشكر الزميل مجاهد حمودة. ولتسليط الضوء على الاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني ضد نتنياهو، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، تستمعون إليه بعد فاصل قصير.
السيد فرحان علقم، برأيكم كيف ستكون انعكاسات التظاهرات ضد بنيامين نتنياهو داخل الكيان على المستوى السياسي، خاصة في ظل استمرارها بعد انقطاعها لفترة ومعاوداتها مجددا؟
لا شك أن هذه المظاهرات تغري المناهضين لنتنياهو وتشجعهم على الإطاحة به وتشجعهم على تحديه في المستوى السياسي، خاصة أن نتنياهو سجل تراجعا في مستوى تأييد اليمين له كزعيم أوحد لليمين، وبدأ نجم نفتالي بنت بالصعود مرة أخرى كزعيم لليمين، لذلك أزرق أبيض بدأ يعلن بعض التحدي لسياسات نتنياهو ويعلن أنه سيتمرد على هذا الائتلاف وسيطيح كما ورد في تقريركم بنتنياهو. لذلك كل الدوافع التي ساقها نتنياهو لبقائه في سدة الزعامة لليمين وخاصة التهافت العربي على التطبيع المجاني والتطوع لخدمة نتنياهو ولخدمة ترامب.
طيب سيد فرحان، لنقف عند نقطة معينة تحدثت عنها قبل قليل، يعني هل هذا يشير إلى أنه يمكن أن ينهار هذا التحالف ما بين الليكود وأزرق أبيض خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت هذه الأزمات وإذا ما استمرت هذه التظاهرات أيضا؟
بالتأكيد أن أزرق أبيض سيجد أن هذه فرصة فانحة ليعوض خسارته في ثقة الجمهور نتيجة تحالفه مع نتنياهو، لذلك قد ينفض عن نتنياهو ليكسب مزيدا من التأييد أو ليعوض خسارته في الأصوات وفي التأييد في المستوى الصهيوني، لذلك قد ينفض هذا الائتلاف بأسرع مما يتوقع الكثيرون. إذا ما استمرت هذه المظاهرات على هذه الوتيرة وتصاعدت، سيجد أزرق أبيض نفسه مضطر وفي حاجة ماسة لأن يفض الائتلاف وأن ينحاز إلى رأي الشارع الصهيوني ليكسب الأصوات، وخاصة أن شبح الانتخابات الرابعة منذ اللحظة الأولى كان ماثلا وحتى قبل تشكيل الائتلاف.
السيد فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء مجاهد حمودة، شيماء غراوي، وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فرحان علقم.
من أرضي مسحورة لا يقبلك.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية؟ هل يمكن التعويل فلسطينيا على الإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار؟ وما المطلوب اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني؟ دان العديد من الدول والمؤسسات الدولية عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال شمال الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكانت الخارجية الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على كيان الاحتلال كفيلة بمعاقبته على تلك الجريمة وردعه عن ارتكاب جرائم مماثلة. وكانت الوزارة قد اعتبرت أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة بزيق الأسبوع الماضي وبحق حمصة الفوقة قبل أيام جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما اعتبرت عملية الهدم بمثابة جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة. قراءة استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية بالأغوار الشمالية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة زينب حجازي.
على أنقاض أكثر من 70 منزلا في منطقة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة التي حولها العدو الإسرائيلي إلى خربة، وقف ممثلو بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن أهل الأرض. استمع هؤلاء إلى ما حدث قبل أيام عندما نفذ الاحتلال أبشع جرائمه الإنسانية، حين شرد أكثر من 73 شخصا بينهم أكثر من 40 طفلا يبيتون ليلهم في العراء في زمن يدق الشتاء الأبواب وتستفحل كورونا في كل البلدان.
اليهود يعني مصممين على ترحيلنا من هذه المنطقة، للاستيلاء عليها فقط، يعني ما احنا ما ضرناهم في شيء ولا عمرنا عملنا معهم شيء، ولكن هم من اجل ان تفريغ الارض والاستيلاء عليها فهم بيعملوا هذا يعني الهدم والدمار.
جريمة التهجير القسري الاكبر منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة رأى فيها ممثلو الاتحاد الاوروبي انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحقوق الانسان، وتمثل خرقا فاضحا لالتزامات سلطات الاحتلال كقوة محتلة. ودعا ممثل الاتحاد في فلسطين الاحتلال لتوقف الفوري عن أعمال الهدم.
إن التأثير المدمر لهذا الهدم قاس بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
الحكومة البريطانية الراعية لوجود الاحتلال في فلسطين طالبت الكيان بوقف سياسة الهدم وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة جيم من الضفة الغربية، وأشارت إلى أن هذا الفعل يقوض عملية السلام، وأبدت قلقها بشدة من هدم منازل خربة حمص البقايع البدوية لما سيسببه هذا الإجراء في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين.
نعم، شكرا للزميلة زينب حجازي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، مساء.
حياكم الله. سيد عمر، ما الذي حدث فعلا في الأغوار الشمالية؟
يعني الأغوار الشمالية هي كما كل الحال الفلسطيني، الاحتلال يحاول عدم فرق عن سكانها الفلسطينيين، لأن السياسة الصهيونية برمتها تقوم على مصادرة الأراضي وعلى تهجير السكان، تخريجها من سكانها، خصوصا في ظل محاولة الاستفادة من الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال.
نعم.
وفي ظل هذه الحكومة اليمينية العنصرية الصهيونية، وفي ظل استمرار سياسة الانقسام الفلسطينية، الاحتلال هذه السياسة منذ أن وطئت يعني قدم الغزو الصهيوني الأراضي.
طيب ماذا عن التوقيت؟ هل لتوقيت الهدم أي دلالات؟
بالتأكيد، يعني هو أولا هي جزء من برنامج صهيون يتواصل ومستمر.
نعم.
هذا من جانب، ومن جانب ثاني كما قلت إسرائيل تحاول أن تستغل أي فرصة لتطبيق هذه البرامج التي تكون مخططا لها وموضوعة على الطاولة وبانتظار أي ظرف مواسي. أنا أعتقد أن الحادي الراهمي تتمثل كعوامل لهذا التوقيت في ثلاثة أمور. أولا، نوع من الانشغال في الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وبالتالي هذا يعني يجعل العالم كله مشغولا بهذه الانتخابات وبنتائجها وتبديل الإدارة ومن جاء ومن فاز وإلى آخر. هذا من جانب. الجانب الثاني، يواجه نتنياهو عمليا صعوبات داخلية، مطالبات بإسقاطه بسبب الفساد وبسبب خضوعه للمحاكمة. بالتالي هذا أيضا عنصر آخر يريدون أن يصدروا الأزمة الصهيونية الداخلية إلى الخارج. ومن جانب ثالث أيضا هي محاولة استغلال الظروف التي الانقسام التي تتواصل في الساحة الفلسطينية. وبالطبع هنا يريدون أيضا الاستفادة من ما قامت به بعض الأنظمة الخليجية.
نعم.
بشكل خاص في يعني التطبيع مع الاحتلال، وللقول أن هناك بشكل أو بآخر غطاء عربيا للسياسة الصهيونية من قبل هذه الدول.
طيب برأيكم ما الذي جرأ الاحتلال على الاندفاع بهذا الشكل باستهداف الإنسان والأرض الفلسطينية بالأغوار؟ أشرتم في حديثكم إلى يعني التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة الرسمية، ماذا بعد؟
يعني ماذا بعد؟ لا خيار أمامنا إلا المجابهة عمليا، لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا مجابهة هذه السياسات وإلا توحيد صفوفه. هنا يكمن التحدي في أن علينا كفلسطينيين أن نوحد صفوفنا، أن نستعيد الوحدة، أن نغادر حالة الانقسام من جانب، وأن نغير من خياراتنا، أن ندرك أن هذا الخيار الذي مضى عليه ربع قرن من المفاوضات مع الاحتلال والمراهنة على إمكانية الوصول لحلول الوسط، أن هذا عمليا لا يجوز لشعبنا إلا مزيدا من الدمار ومزيدا من مصادرة الأرض ومزيدا من الاستيطان.
نعم.
علينا أن ندرك أن خيار المواجهة والمقاومة واستراتيجية الوحدة والصمود هي الخيار الذي يمكن لنا أن نجابه به سياسات الأمن.
طيب، ترجمة وتبعات الحملة التي يقوم بها الاحتلال في الأغوار، ماذا عن العائلات التي شردت والتي أصبحت دون مأوى في ظل أجواء الشتاء القاسية في منطقة الأغوار؟
يعني الاحتلال هو يعني يحسب لكل شيء حسابا إلا للمواطن الفلسطيني.
نعم.
الاحتلال لا يأخذ بعين الاعتبار يعني المواطن ولا يأخذ الحاجات الفلسطينية بنظر اعتباره، وبالتالي نحن كفلسطينيين ندرك أن يعني علينا بتضافرنا بجهودنا بعملنا المشترك أن نكون متضامنين بتوفير كل عناصر الصمود لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لهذا. هذه الممارسات من قبل الاحتلال. هذه العائلات ينبغي أن تلاقي كل الرعاية الشعبية والرسمية والأهلية والجماهيرية الفلسطينية كي تستطيع أن تصمد في أرضها وأن تجابه الاحتلال.
طيب، هناك إدانات دولية لعمليات الهدم، هل يمكن التعويل عليها؟ ما الذي يمكن أن تقدمه للإنسان الفلسطيني في الأغوار؟
يعني نحن أولا كفلسطينيين نكون مسرورين حين يجذب العالم وحين يتصدى العالم لممارسات الاحتلال، ولكن أعتقد أن ما يوقف الاحتلال ليس يعني المجتمع الدولي للأسف، لأن هناك رعاية أمريكية وهناك دعما أمريكيا مطلقا، خصوصا خلال الشهرين القادمين في ظل المرحلة الانتقالية لدونالد ترامب.
نعم.
لأنه خلال هذه الفترة يعني سيكون يقدم دعما مطلقا للاحتلال، وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي أن يرتقي في مواجهته لسياسات الاحتلال.
نعم.
وأن لا يكتفي بالإدانة اللفظية، ولكن إلى جانب ذلك الأساس يبقى هو المجابهة الفلسطينية. حين نجابه نحن كفلسطينيين وحين نتصدى نحن كفلسطينيين لسياسات الاحتلال، فإن العالم شاء أم أبى مضطر لأن يقف إلى جانبنا، لأن الاحتلال يخرق عمليا كل المواثيق والأعراف الدولية.
طيب، عندما نتحدث عن الأغوار نعود بالذاكرة إلى مشروع آلون، هل من رابط بين ما نشهده اليوم على صعيد الأغوار وهذا المشروع؟
يعني هي تم تطوير مشروع آلون، الأمور لم تقف عند مشروع آلون، الأمور الآن تجاوزت سياسة مشروع الضم الذي أعلنه نتنياهو، والذي ادعى أو ادعت بعض دول التصفية أنه أجله. أنا أعتقد هذا كله هراء وهذا كله كلام فارغ. هذا المشروع تجاوز مشروع آلون، وبالتالي هذا المشروع اليوم يقوم على ضم الأغوار لأهميتها الاقتصادية وأهميتها الأمنية وأهميتها السياسية. فمعروف أن الأغوار تشكل سلة الغذاء للحالة الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني، ومعروف أيضا أن الأغوار تشكل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة مع الجوار العربي، وبالتالي الاحتلال كما قلت تجاوز مشروع آلون باتجاه مزيد من الضم دون أن يوقف هذا الضم للحظة واحدة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة لمشاركته معنا في هذا اللقاء حول محورنا أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، فلسطين اليوم. كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والمناضل الفلسطيني فتى الثورة سعيد المزين. ولد شاعرنا في مدينة أسدود عام 1935، نشأ في أسدود وتلقى تعليمه في مدارسها، وفي العام 1948 وبعد النكبة تم تهجيره وأهله إلى غزة، وهناك التحق وهو ابن 17 بالمنظمات الطلابية المقاومة للاحتلال، وكان مسؤولاً عن طباعة المنشورات حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وحوكم وتم سجنه. كان المناضل المزين من أول المؤسسين لجماعات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة عام 1956، وعمل في غزة كمدرس للتاريخ، وفي عام 1957 انتقل للعمل في الحجاز بمجال التعليم، وبعد ذلك غادر إلى دمشق للعمل في منظمة التحرير الفلسطينية. عمل شاعرنا وأديبنا في أجهزة المنظمة من الإعلام فالتعبئة والتنظيم فالإدارة العسكرية ثم التعبئة والتنظيم مرة أخرى، وذلك ما بين دمشق وبيروت، ثم ممثلا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني في الحجاز بين عامي 1973 و1978، وكان عضوا في المجلس الثوري منذ العام 1969، ثم عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. شغل المزين عضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومشرف لجنة القدس التابعة لها، ورئيس تحرير مجلة ديوان القدس التي كانت تصدر من القاهرة، وكان آخر منصب تولاه هو المستشار الإسلامي للرئيس ياسر عرفات. أيها الأطائب، تعامل شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين مبكرا مع الكلمة، ووقف معظم شعره وكتاباته لحركة فتح والثورة وفلسطين، ويعتبر من الأدباء الذين أثروا في الحركة الثقافية والمسرح الوطني الفلسطيني، حيث ألف العديد من المسرحيات والتي تم تمثيل الكثير منها على المسرح. بالإضافة إلى تأليفه النشيد الوطني الفلسطيني، فقد ألف الكثير من أناشيد الثورة والتي كانت تصدح بها الإذاعات، وكتب العديد من الملاحم الشعرية مثل ملحمة طوبانس وسفر السيف. أما أهم المسرحيات التي كتبها فهي شعب لن يموت، الدار دار أبينا، كما كتب قصة طويلة بعنوان وثيقة الدماء، وقصة أخرى بعنوان الدورية 96. أعزائي الأفاضل، للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان سفر السيف، فيقول فيها: كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، أنسل النار فلسطين، أو داس الأقصى والدين، إنسان الشعب جلاوزة وجيوش العرب تمنين، لا تنسوا يوما أو تقفوا، الثورة غرس الآباء، رويت بشريف الإرواء، ويظل تعاظم غرستها دينا في صدر الأبناء، لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بالفور الوعد. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بالفور الوعد، غزو غربي الترتيب، فكر صهيوني تخريبي، يستهدف عزة أمتنا بالسيف ونار التغريب. لا تنسوا يوما أو تقفوا ثوار قد صعدوا شنقا، فردوا في المجد لنا حقا، كانوا للشعب طلائعا. لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف. لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف. ما حادوا عنه ولا اختلفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا. إن رد الشعب على الغزوة لم تثن عزائمه القسوة، بدلا وعطاء أسطوري ورجالا قد بلغوا الذروة. لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوار والدرب طويل، ما شل قواهم تنكيل، صمدوا في الساح عمالقة والجيل يبايعه الجيل. لا تنسوا يوما أو تقف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى. خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن التصورات الأمريكية وسياسات واشنطن المتبعة حيال الصراع في المنطقة؟
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان تصورات عن فلسطين لمؤلفته كاثلين كريستيسون، الصحفية الأمريكية التي عملت سابقا باحثة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي متخصصة في شؤون الشرق الأوسط وكتبت عنه منذ 25 عاما. كتاب تصورات عن فلسطين يعكس فهما للشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة. وتعتبر كريستيسون أن سياسة الولايات المتحدة منحازة بشكل مضر لإسرائيل، وأن هذه السياسة تسببت في إطالة عمر الصراع في المنطقة لسبب أساس هو إنصات الولايات المتحدة للصوت الإسرائيلي وعدم سماعها لصوت الطرف الآخر الفلسطيني. أيها الأحبة، ترى المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين أن الموقف الشعبي في الولايات المتحدة كان يتماشى مع الموقف الرسمي، وهو الأمر المثير للدهشة الذي تنخرط فيه المؤلفة في تحليل أسبابه والغوص في عمق المخيلة العامة التي تحفل بالصور والإدراكات المشوهة عن فلسطين والفلسطينيين. وبهذا الصدد تتساءل المؤلفة كريستيسون أما إذا كانت كتابات رحالة مثل مارك تولين عن فلسطين بعد رحلته إلى هناك لها الأثر السيء عندما يصف السكان المحليين في فلسطين بأوصاف سيئة. وتضيف الكاتبة أن مقولات تولين وغيره عن فلسطين الجرداء وقراها الكالحة وسكانها مقابل الازدهار والزراعة والتطور الذي حل بالبلاد مع الهجرات اليهودية هي الصور التي كررتها ماكينة الإعلام الصهيوني وكذا الأمريكي، ونسجت حولها مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. مستمعينا الكرام، كاثلين كريستيسون مؤلفة كتاب تصورات عن فلسطين تقول في كتابها إن المخيلة الأمريكية معبأة من ناحية تاريخية ضد سكان فلسطين حتى قبل قيام المشروع الصهيوني، بالإضافة إلى التصورات الكريهة التي رسمها الرحالة والمؤرخون عن فلسطين، فإن خلفية الاعتقاد المسيحي البروتستاني حول البعد الديني لقيام إسرائيل خاصة في أوساط المسيحية الصهيونية، وكذلك الأثر الذي خلفته الهولوكوست على صعيد خلق تعاطف عريض مع يهود أوروبا وأحقيتهم بوجود وطن خاص بهم، كل ذلك يشكل الأرضية الصلبة التي تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان منفذوها ديمقراطيين أم جمهوريين. مستمعينا الكرام، تشير المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تخرج عن خط النظر إلى الشرق الأوسط عن طريق البوصلة الإسرائيلية، بل إن المستشارين والخبراء الذين أحاطوا بكل إدارة كانوا على أتم الإدراك بأن ما يضمن بقاءهم قريبين من صناع القرار هو إسماع القياديين ما يودون سماعه حول الشرق الأوسط، وألا يقدموا رؤى وآراء مخالفة للإجماع العام المؤيد والمتعاطف مع إسرائيل بلا حدود. وتقدم المؤلفة أيضا تحليلا للتصورات الرسمية والعامة في الولايات المتحدة تجاه فلسطين من النصف الثاني للقرن التاسع عشر ثم بدءا بالتاريخ الدبلوماسي للرئاسات الأمريكية المتعاقبة منذ وعد بلفور عام 1917، وفيه تخصص فصلا خاصا لكل إدارة. أيها الأحبة، في ختام كتابها تصورات عن فلسطين كتبت المؤلفة كاثلين كريستيسون أنه بعد تأسيس إسرائيل أصبح الالتزام الأمريكي بوجود إسرائيل التزاما شبيها بالالتزام الديني، كما ترسخت الصورة الرومانسية في المخيلة الأمريكية حول تحقق النبوءة الإنجيلية بعودة اليهود إلى القدس، وفي المقابل اختفى الفلسطينيون من المشهد كليا، فلا مئات الألوف من اللاجئين الذين طردوا إلى الخارج ولا معاناة من تبقى منهم في الداخل استحقت أن تكون موضوعاً يشغل بال الأمريكيين. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكراً لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
في ختام فقرة إصدارات نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب تصورات عن فلسطين في هذه الفقرة.
لا لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. تحدثنا في هذا اللقاء عن حول محورنا ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار، وما الذي يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته، والموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية، وإمكانية التعويل فلسطينيا على الإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.